صاحب الكفايات من القرائن على حمل أخبار الترجيح على الاستحباب. وصلنا إلى القرينة الثالثة حيث أفاد بأنه لو حملت أخبار الترجيح على الحكم الوضعي بمعنى أنه لا يصار إلى أخبار التخيير إلا عند فقدان سائر المرجحات، بحيث يكون كلا الخبرين جامعا للصفات وكلاهما مشهورا وكلاهما موافق للكتاب ومخالف للعامة، فلا تصل النوبة لأخبار التخيير إلا إذا كان الخبران متساويين في تمام الجهات، فهذا موجب لحمل أخبار التخيير على الفرد النادر، وحمل الإطلاق على الفرد النادر مستهجنون. فهذه قرينة على أن أخبار الترجيح إنما هي دالة على الحكم الاستحبابي للحكم الإلزامي. ويلاحظ على هذه القرينة ما أشرنا إليه فيما سبق من أن مسألة استهجان الحمل على الفرد النادر لا بد من بيان نكتتها. فنقول في بيان ذلك: تارة يكون الخطاب واردا على نحو القضية الخارجية، وتارة يكون الخطاب واردا على نحو القضية الحقيقية. وإذا كان واردا على نحو القضية الحقيقية فتارة يكون بيانا للحكم التكليفي، وأخرى يكون بيانا للحكم الوضعي. ومسألة استهجان الحمل على الفرد النادر ليست نكتة مضطردة في جميع الصور التي عرضناها. فبيان ذلك: إذا كان الخطاب إخبارا عن أمر عام، كما لو قال هذا الخطاب كل قمي بعقله مس مثلا، ثم خصص هذا الخطاب بتخصيصات كثيرة بحيث لم يبق تحته إلا 5 أو 10، فهنا يقال حمل هذا الإخبار عن أمر عام على هذه الأفراد المعدودة مستهجن عرفا، وإلا فلماذا أخبرت على نحو العموم؟ هذا إذا كانت القضية خبرية. وأما إذا كانت القضية إنشائية فتارة تكون هذه القضية الإنشائية واردة على سبيل القضية الخارجية، كأن يقول مثلا أكرم كل جيراني، ثم يقوم بتخصيص ذلك إلى أن لا يبقى تحت عنوان جيرانه إلا 1 أو 2، فيقال حينئذ بأن هذا حمل للخطاب على الفرد النادر. فما هو المبرر لإلقاء الخطاب على نحو العموم إذا كان مرادك من الأول فردا أو فردين؟ وإذا كان الإنشاء واردا على سبيل القضية الحقيقية الفرضية التي لا نظر فيها إلى الأفراد في الخطاب خارج أصلا، وإنما هي بمثابة قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له. فتارة تكون هذه القضية الإنشائية الحقيقية حكما تكليفيا، وأخرى تكون حكما وضعيا. فإن كانت حكما تكليفيا منصبا على العام، كما لو قال أكرم كل هاشمي، أي ما فرض أنه هاشمي في الخارج فوجوب إكرامه فعلي، ثم خصص ذلك إلى أن وصل إلى العباس وولديه مثلا، فإن هذا أيضا يأتي فيه استهجان الحمل على الفرد النادر، باعتبار أن الخطاب وإن كان قضية حقيقية فرضية غير ناظرة للأفراد في الخارج، لأنه بعث، والبعث نحو العام لا مبرر له عرفا إذا كان المقصود بهذا البعث أفرادا قليلة، فيأتي فيها نكتة الاستهجان. أما إذا كان الخطاب واردا على نحو القضية الحقيقية، لكنه بيان لحكم وضعي وليس بيانا لحكم تكليفي، فلا مانع من حمله على الفرد النادر، إذ لعله من الأساس كان واردا لبيان هذا الفرد النادر، وهذا ما تحمل عليه أغلب الأدلة، فإنها في مقام بيان أصل التشريع، ولعل مورده لا يكون إلا فردا نادرا بلحاظ الخارج. مثلا إذا قال من زاد في صلاته فعليه الإعادة، وقلنا بأن منظور هذا الدليل إلى فرض العمد والعلم، أي من زاد في صلاته عالما عامدا فعليه الإعادة، ولا إشكال أن الزيادة العمدية فرد نادر، لأنه لا يقدم المكلف وهو في مقام الامتثال على زيادة عمدية. إذن هذا الخطاب لا يكون حمله على فرض العلم والعمد مستوجبا لاستهجانه. لما؟ لأنه في مقام البيان من هذه الجهة من أول الأمر، هو في مقام بيان أن الزيادة العمدية موجبة شنو؟ للبطلان، فكيف يريد أن يبين ذلك؟ فحمل هذا الخطاب على فرض العلم والعمد ليس مستهجنا، وإن كان وقوع العلم والعمد في الخارج أمرا نادرا، إلا أن الخطاب من الأول تكفل لبيان هذا الفرض وإن كان فرضا نادرا، هذا ليس مستهجنا عرفا. أو كما يقول مثلا الدليل كل ديناصور فهو نجس، ولا يوجد في الخارج إلا ديناصور واحد مثلا، هذا ليس مستهجنا، وإن قال كل، لأنه في مقام بيان القضية الفرضية، يعني لو فرض وجوده لكان نجسا، وإن كان في الخارج لم يوجد له إلا فرد واحد، هذا ليس لا يكون مستهجنا. فكذلك الأمر في المقام، فإن الأدلة الواردة في مقام الترجيح أو التخيير ليست إلا بيانا لحكم وضعي على نحو القضية الحقيقية، أي أنه إذا تعارض الخبران فإن كان أحدهما ذا مزية فهو المتعين في مقام الحجية دون الآخر، وإن لم يكن أحدهما ذا مزية فالحجية تخييرية، لأن معنى التخيير ليس حكما تكليفيا وإنما هو حكم وضعي، أي أن الحجة أحدهما لا بعينه، لا أن المكلف مخير عملا في العمل بأي منهما، ليس المراد التخيير الفقهي، بل المراد التخيير الأصولي، يعني الحجية التخييرية لا الحجية في مقام العمل. إذن فحمل أخبار التخيير على فرض تساوي الخبرين في تمام المرجحات، وإن كان ذلك فردا نادرا إلا أنه ليس مستهجنا، لأن أخبار التخير في مقام البيان من هذه الجهة، في مقام بيان أنه لو فرض تساوي الخبرين في تمام الجهات كان أحدهما حجة لا بعينه. فليس هذا من باب الحمل على الفرد النادر في شيء، مضافا إلى أنه لا يمكن حمل أخبار الترجيح على الاستحباب، فإن قوله ما خالف العامة ففيه الرشاد كيف يمكن حمله على الاستحباب؟ فإن لسانه لسان شنو؟ بيان الواقع، ولا معنى لحمل هذا اللسان على الاستحباب. أو قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وكيف يمكن حمل ذلك على الاستحباب؟ فإن هذه الألسنة الواردة في المقبولة تأبى الحمل على الاستحباب، لأنها بيان عرفي إلى الحجية المتعينة من بين الخبرين المتعارضين. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الذي بعده، ذهب المحقق القمي في القوانين إلى أنه لا وجه للتخيير أصلا مع وجود مرجح لأحد الطرفين، مع غمض النظر عما ذكرناه في مناقشة صاحب الكفاية، وقال إن التخيير بين خبرين مع أن أحدهما راجح عمل قبيح بل محال، وذلك لأنه يكون من صغريات الترجيح بلا مرجح، إذ ما دام أحد الخبرين راجحان على الآخر فالتسوية بينهما ترجيح بلا مرجح، أو بنفس نكتة الترجيح بلا مرجح، وهو شنو؟ قبيح الترجيح بلا مرجح بل محال. لا يمكن أن يصدر من الحكيم، بل لا يمكن أن يصدر خارجان، ونتيجة ذلك أنه لا بد من أن نقول أن التخيير وظيفة عند تساوي الخبرين المتعارضين من تمام الجهات. ويلاحظ على ما أفاده المحقق القمي قدس سره، أولا بأن هذه المسألة التي تتكرر في كلمات المحقق العقل الفعال المحقق الإصفهاني قدس سره كثيرا، من أن الترجيح بلا مرجح محال، مبني على مسلك فلاسفة من أن الإرادة إما واجبة بالغير أو ممتنعة بالغير، ولا يتصور شق ثالث، لأنه إن تمت أسباب الإرادة وجب وجودها بالغير فوجب وجود المراد، وإن لم تتم أسبابها امتنعت بالغير فامتنع وجود المراد. لذلك يقال لا يتصور الترجيح بلا مرجح، لأنه إن تمت أسباب الإرادة كان الترجيح بمرجح، وإن لم تتم أسباب الإرادة امتنع وجود الإرادة فامتنع وجود المراد، فلا يتصور الترجيح بلا مرجح عقلا. ولكن بناء على ما أيدنا به كلام سيدنا قدس سره في بحث الطلب والإرادة، من أن نسبة الفاعل المختار إلى فعله ليست نسبة الوجوب والامتناع، بل هي نسبة السلطنة والإمكان، فحتى لو تمت جميع أسباب الإرادة مع ذلك لا يكون وجود المراد واجبا بالغير، وإلا لكان ذلك خلف السلطنة وإعمال القدرة والاختيار من قبل الفاعل المختار. إذن فمن الممكن أن يتصور الترجيح بلا مرجح كترجيح أحد رغيفي الجائع وطريقي الهارب، وما أشبه ذلك، فإن الإنسان قد يرجح أحد رغيفي الجائع وأحد طريقي الهارب، لأنه لا مجال له إلا أن يأخذ بأحدهما. وثانيا، مع الغمض، مع غمض النظر عن هذه المشكلة، طبعا هذه مشكلة فلسفية عويصة، يعني الكلام فيها قديم من قبل ما يجي الإسلام فضلا عما بعده، على فرض غض النظر عن ذلك، فإن دعوى أن الترجيح بلا مرجح قبيح أيضا محل كلام، لأنه إذا كان الترجيح مساوقا للظلم، يعني ظلم الراجح عقلا أو عقلاء، فهو شنو؟ قبيح من باب قبح الظلم. وأما إذا لم يكن الترجيح، يعني ترجيح المرجوح مثلا على الراجح، أو ترجيح أحد المتساويين على الآخر، لم يكن من باب الظلم في شيء، فما هو الدليل على قبحه؟ والميزان في قبح الأفعال اندراجها تحت عنوان الظلم، فإذا لم يكن ظلما فما هو الدليل على قبحه؟ مثلا إذا أعطى، كان بإمكانه أن يعطي الزكاة أو يعطي الخمس مثلا لسيد فقير مؤمن، فأعطى الخمس لسيد فقير فاسق، في المشكلة؟ إذا لم يكن ذلك ظلمان فأي مشكلة في ذلك؟ دعوى أن الترجيح بلا مرجح أو ترجيح المرجوح على الراجح قبيح عقلا مطلقا، ما لا شاهد عليه. وثانيا وثالثا، في محل الكلام، وهو ما إذا كان أحد الخبرين واجدا لمزية دون الآخر، وقال الشارع مثلا بالتخير بينهما وإن كان الآخر ذا مزية، هذا إنما يصدق عليه أنه ترجيح بلا مرجح وهو قبيح إذا كانت المزية بنحو شنو؟ موجب للوثوق بصدوره دون الآخر، لا مطلق المزية. فإذا افترضنا أن المزية بهذا الحد الحاسم، يعني الحاسم للشك نتيجة التعارض والموجب للوثوق بأحد الطرفين دون الآخر، نعم. وأما إذا لم تكن المزية بهذا الحد، كما فرض في مقبولة عمر بن حنظلة، انظر إلى ما هم إليه أميال حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر، فإن مجرد أن هذا الخبر يكون أكثر رغبة وميلا لدى العامة من الخبر الآخر، ليس إمارة بحد توجب الوثوق بطرفها دون الآخر، كي يقال بأن هذا موجب لأن يكون التخيير بين الخبرين من قبيل الترجيح بلا مرجح. فما أفاده المحقق القمي ليس تاما على إطلاقه. المطلب الثالث، وقع الكلام في الترتيب بين المرجحات، وهذا بحث مهم مفيد في الفقه كثيرا. فتارة نقول بأن هذه الأخبار، أي المقبولة والمرفوعة ورواية الراوندي وأمثالها، ليست في مقام الترتيب، وإنما هي في مقام بيان كبرى كلية. متى كان أحد الخبرين أقرب إلى الواقع من الآخر أخذ به، وبناء على ذلك فلا يوجد ترتيب بين مخالفة العامة أو موافقة الكتاب أو الشهرة. متى ما كان أحد هذه المرجحات هو أقرب للواقع من الآخر قدم عليه. وأما إذا استفدنا من هذه الأخبار الترتيب، كما ادعي أن ظاهر المقبولة تقديم الترجيح بالشهرة على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، وادعي أن ظاهر رواية الراوندي تقديم الترجيح بموافقة الكتاب على مخالفة العامة فيؤخذ بمدلولها. وأما إذا افترضنا إجمال الروايات فلم يستفد منها الترتيب، ولم يستفد منها أن المدار على كون أحد الخبرين أقرب للواقع من الآخر، فما هو مقتضى القاعدة؟ فهذا ما يقع البحث عنه في المطلب الثالث، أنه ما هو مقتضى القاعدة إذا لم يستفد من الأخبار شيء، حيث إن شيخ الأعظم قدس سره ذهب إلى تقديم المرجح الصدوري كالترجيح بالشهرة والصفات على المرجح الجهتي وهو الترجيح بمخالفة العامة، وذهب المحقق النائيني إلى تقدم المرجح الصدوري ثم المرجح المضموني وهو موافقة الكتاب ثم المرجح الجهتي وهو الترجيح بمخالفة العامة، وذهب صاحب الكفاية والوحيد البهبهاني إلى أن المرجح الجهتي مقدم على الكل وأن الترجيح بمخالفة العامة هو المقدم، ولكل من هذه الآراء نكات واستدلالات يأتي البحث عنها إن شاء الله.